الغرب احيانا في المرة القادمة نتكلم على الوقف والابتداء. طبعا هذا كله معروف لدى الكل لكن من باب المراجعة والمذاكرة. اليوم نتكلم ان شاء الله على حسب الوقت يعني، بس انا رح ابدأ بموضوع يتعلق بصفتين يذكران عادة في كتب التجويد على انهما من صفات الحروف. هما صفة الإغلاق والإسماك. الإغلاق صفة يذكرها كثيرا من المصنفين في التجويد ويقولون فيها ما يلي. يقولون الإزلاق مشتق من الزلق، الزلق هو مشتق من الزلق، وزلق الشيء طرفه، زلق الشيء طرفه، زلق اللسان طرف اللسان، وزلق الفم الشفتين، يعني طرف الفم الأمامي الشفتين. فيطلقون هذه الصفة على ستة حروف جمعوها بقولهم فر من لب. أو فر من لب، فر من لب، فر معناه هرب، اللب هو العقل، وهنا المراد صاحب العقل يعني صاحب اللب. فر من لب يعني فر من ذي لب. فقال ملا علي القاري رحمه الله معناها هرب الجاهل من العاقل، هرب الجاهل من العاقل، فر من لب يعني فر من ذي لب. ومن يهرب من العقلاء إلا الجهال. وأجمل من هذا ما جمعها فيه أستاذي فضيلة الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي حفظه الله تعالى وبارك فيه بقوله مل بر فم، مل بر فم، مل فعل أمر من النوال، بر فم بر الفم الكلمة الطيبة، بر الفم هو الكلمة الطيبة، مل بر فم. نعم، هذه الستة الأحرف التي أمامنا بعضها يخرج من طرف اللسان وبعضها من الشفتين، يعني بعضها من زلق الفم وهو الشفتين، وبعضها من زلق اللسان يعني من طرف اللسان. النون من فين؟ الفرق نبدأ بالفرق من اللب. الفاء من طرف الشفة السفلى، الراء أر من طرف اللسان، الميم أن من طرف الشفتين، النون أن من طرف اللسان، واللام ال أيضا من أدنى الحافة إلى منتهاها، الباء أد حرف شفوي. فهذه الستة بعضها يخرج من زلق اللسان يعني طرفه، وبعضها من زلق الفم يعني من الشفتين. طيب، والإسماك على وزن إفعال مشتق من الصمت، والصمت هو الامتناع عن الكلام، صمت فلان يعني امتنع عن الكلام. ماذا يقصد العلماء بصفة الإسماك؟ يعني صفة المنع، بمعنى الحروف الموصوفة بصفة الإسماك حروف ممنوعة. ممنوعة من ايش؟ قال ممنوعة، ممنوعة من ان تنفرد في كلمة رباعية الأصول، يعني حروفها الأصلية أربعة، أو حروفها الأصلية خمسة، فلا يمكن أن تكون كل هذه الحروف من الحروف المصمتة، هي مصمتة يعني ممنوعة أن تنفرد، لابد تأخذ معها واحد من مين؟ على الأقل، على الأقل تأخذ معها واحد من الحروف المغلقة. تأخذ معها واحد من الحروف المطلقة. يعني إذا خلاصة القاعدة، إذا وجدنا كلمة
حروفها الأصلية أربعة أو خمسة، يجب على الأقل أن يكون فيها حرف من حروف فر اللب أو من حروف مل جر فم. لا يمكن أن تكون كلها من الحروف المصمتة، لا بد أن يكون معها على الأقل ولو حرف واحد من حروف فر من لب. ونمثل لذلك بكلمة عسجد، والعسجد اسما من أسماء الذهب. قالوا هذه الكلمة أعجمية. ليه؟ قال لأن حروفها الأربعة كلها أصلية، ما فيها حرف زائد، والعين السين الغين الدال كلها من الحروف المصمتة، ليس فيها ولا حرف من حروف الإبلاق، لذا فإن كلمة عسجد كلمة أعجمية. طيب بالله عليكم، أنا شرط في الكلام التجويد، أنا كإنسان أريد أن أجود كلام الله وأن أقرأه كما أريد، ما علاقتي بهذا الكلام؟ إلى الآن أنا لا أعرف لماذا يذكر العلماء هاتين الصفتين في علم التجويد، إلا أن يكون من باب يقلد بعضهم بعضا. هاتين الصفتين محلهما ومحل درسهما علم الصرف، علم الصرف الذي تدرس فيه أوزان الكلمات العربية، وعلم المعاجم أيضا الذي تدرس فيه الكلمات العربية والكلمات المعربة إلى آخره. أما أنا بالتجويد، يعني إذا إنسان عم يقرأ هل أستطيع أن أقول له لماذا ريحت الإزلاق؟ جيب الإزلاق كويس. ما هو الإزلاق؟ الإزلاق شيء ليس له أثر صوتي، الإصمات شيء لا أثر له في الصوت، وإنما هذا أمر يتعلق بمعرفة الكلمات، هل هذه الكلمة عربية ولا غير عربية. ثم انتبهوا، يعني القاعدة فائدتها نصف فائدة، حتى هذه القاعدة في علم المعاجم أو علم الصرف فائدتها نصف فائدة. يعني إذا وجدنا كلمة رباعية أو خماسية الأصول ليس فيها حرف من حروف فر من لب فهي أعجمية. فإذا كيف لو وجدنا كلمة رباعية أو خماسية الأصول وفيها على الأقل حرف من حروف فر من لب، هل هذا دليلا على عربيتها؟ قد تكون عجمة، أقصد عجمية، قد تكون عجمية وفيها حرف من حروف فر من لب، وإنما يستدل بهذه القاعدة على الكلمات التي خلت من حروف فر من لب، ولا يستدل بها على الكلمات التي فيها على الأقل حرف من حروف فر من لب على أنها عربية. قد نجد كلمة رباعية أو خماسية الأصول وفيها حرف أو أكثر من حروف فر من لب ومع ذلك ليست عربية. لكن لو وجدنا كلمة رباعية أو خماسية الأصول خالية من حرف على الأقل من حروف فر من لب هذا دليلا على عجمتها. فإذا هذا أمر صرفي معجمي لا علاقة لي به في التجويد. صفات الحروف، انتبهوا لها النقطة هي، صفات الحروف كثيرة وعديدة، وإنما يهمني منها في علم التجويد تلك الصفات التي لها أثر في النطق، التي لها أثر صوتي. فهل لهاتين الصفتين أثر صوتي؟ الجواب لا. يعني الحمد لله رب أكرمني بالقراءة على شيوخ مصر والشام، المهم قمة العالم الإسلامي في القراءة، بعمره ما في شيخ قال لي يوم الإصمات ولا صوم الإزلاق ولا الهجر، وكل البحث هذا ما بحث أصلا بهاتين الصفتين. فهاتين الصفتين ذكره ابن الجزري الله يرحمه ونعم، واتبعه من بعده وهكذا. مرة أنا نبقى خطر ببالي، لعله هذا تخمين مني، يعني لعلهم أرادوا أن يجعلوا صفات الحروف 17 بعدد المخارج، لأنهم قال ابن الجزري رحمه الله مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختاره. فلما قالوا بأن المخارج الرئيسية 17 قالوا والصفات أيضا 17، لكن الصفات التي لها أثر في النطق هي في الحقيقة 15، الجهر وضده الهمس، الاستفال وضده الاستعلاء، الشدة وضدها الرخاوة وبينهما صفة البينية، الانفتاح وضد الاطباق بعد 8، وبيجي بعدين الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التفشي، التكرير، الاستطالة. هذه الصفات 15 لها اثر في السمع، فهي صفات صوتية، لكن من صفات الحروف صفات ما لها اثر صوتي مثل هذا البحث. فاحببت ان انبه الاخوات المدرسات على ان هاتين الصفتين صفات لا اثر لهما في علم التجريد، اثر صوتي سمعي فتدريسه هاتين الصفتين للطالبات اللي حابين يتعلموا علم التجريد لا يفيدهن شيئا، لا يفيدهن شيئا. اذا كنا عم نقرأ من كتاب كالجزرية او احد شروحها او هبوط القاري او ما شابه ومرت معنا هذه، ما في مانع نشرحها للطالبات ببساطة من غير تعقيد، ثم نبين لهما ان هاتين الصفتين ليس لهما اثر سمعي، وانما ذكروهما هكذا. انا لو كنت بؤلف التجريد لا اذكر هاتين الصفتين في ذلك المؤلف. لماذا؟ لان ما هو تجريد هذا؟ هذا ما هو تجريد، وانما هو صرف او علم المعاجم. هذه هي الملاحظة الاولى التي اردت ان اتكلم عنها اليوم. ملاحظة الثانية، كنت قد وعدت بها لما تكلمنا على المد اللازم الكلمي المثقل، وهي باب الذكرين، باب الذكرين. وقبل ان نتكلم على ذلك اذكر اخواتي المدرسات بقاعدة لغوية معروفة مشهورة تقول: لا تبدأ العرب بساكن، فاصلة، ولا تقف على متحرك. العرب بساكن ولا تقف على متحرك. طيب، لا تبدأ العرب بساكن يعني كلمة أولها حرف ساكن في لغة العرب ما في، لا بد أن يكون أولها متحرك بفتحة أو بضمة أو بكسرة. أما كلمة هكذا بادئة بدأ أولها ساكن ما في. فإن وجد ذلك في كلام العرب ماذا يفعلون؟ معروف لديكنا انهم يجلبون لها همزة يسمونها همزة الوصل، وهمزة الوصل هذه همزة تجتلب للتمكن من النطق او عند البدء من التمكن من البدء بالساكن، تثبت هذه الهمزة في بدء الكلام وتثبت في درج الكلام، وتثبت في درج الكلام، تثبت في الخط و في الخط تثبت، اما في اللفظ فتثبت فقط في بدء الكلام، اما في درج الكلام فتثبت. يعني نقول مثلا هذه الكلمة ما نستطيع ان ننطق بباء ساكنة، فنجلب همزة الوصل فنقول ابن عباس، نجلب همزة الوصل على صورة ألف. هذا من البحث الذي قلناه في المرة الماضية، أن الهمزة عند العربي ليس لها صورة في الخط، فكانوا يستعيرون لها تارة صورة الألف وتارة صورة الواو وتارة صورة الياء وتارة لا يكتبونها بالمرة، وهي التي نكتبها في الإملاء الحديث على السطر. ابن عباس، نقول ابن عباس فننطق بهمزة مكسورة في البدء، لكن لو جاء قبلها أي شيء ولو حرف واحد مثلا شو نقول؟ وابن عباس، وابد فهو صار بالهمزة سقطت، فإذا همزة الوصل تثبت في بدء الكلام وتثبت في درج الكلام، هذا شيء معروف لديكم. طيب، هذه الهمزة فين ممكن تكون في لغة العرب؟ ممكن تكون في
ممكن تكون في الأفعال، ممكن تكون في الأسماء، ممكن تكون في الحروف. في الأفعال لا، في الأفعال حركتها تتناسب مع الحرف الثالث من الفعل. كما هذا الشيء معروف لديكم، يعني إن كان الحرف الثالث من الفعل مضمون مثلا، بس كن الحرف الثالث هو الكاف، فباعتبار مضمون شو نعمل بالهمزة عند البدء؟ نضمها، نقول اسكن أنت وزوجك، اخرج عليهم. طيب لو كان الحرف الثالث مكسور مثل ايش؟ ماشي. هذا الحرف الثالث مكسور، كيف نبدأ بالهمزة؟ نبدأ بالكسر. طيب لو كان الحرف الثالث مفتوح يستغفر لهم مثلا، لأن حركة همزة الوصل في الأفعال دائرة بين الضم والكسر، ولا تكون مفتوحة أبدا، ولا تكون مفتوحة أبدا. يعني ما نسمعه في العامية من قولهم أمشي أترك، وهذا كله حكي عامي، ما في أمشي ولا في أترك. شايف يا أخي الأسماء كيف تكون حركة همزة الوصل في الأسماء؟ تكون حركة همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما، مكسورة دائما. مثلا ترى هي لا تكسر الهمزة، امرأة، شو كل همزة؟ طيب ممكن تكون مصدر وأصدروا واستكبروا استكبارا، أو استكبارا في الأدوية مدرسية استكبارا، ليش نبدأ بهمزة مكسورة؟ نقول استكبارا. طيب هل تكون همزة الوصل في الحروف؟ تكون في حرف واحد، حرف واحد، ما هو؟ هو لام التعريف، لام التعريف. الكذا، الكذا، هذه اللام باعتبارها ساكنة نجد لها همزة الوصل وتكون مفتوحة، وتكون مفتوحة. الكتاب، المسجد، الرجل، واضح؟ إذن همزة الوصل في الأفعال دائرة بين الضم والكسر بحسب حركة الحرف الثالث. همزة الوصل في الأسماء دائما مكسورة، في أسماء مفردة مثل ابن، ابنة، اثنين، اثنتين، امرأة، امرئ، نعم. وفي المصادر أيضا استكبار، استغفار. في الحروف لا تكون همزة الوصل إلا في حرف واحد وهو لام التعريف، طبعا لام التعريف تدخل على الأسماء، فهذه اللام باعتبارها ساكنة تجلب لها همزة الوصل مفتوحة. الكتاب، القرآن، نعم. طيب ممكن واحد يسأل الله جل جلاله لفظ الجلالة أليس اسما؟ طبعا اسم. طيب لماذا لما نبدأ به بالكسر نقول الله لا نقول الله مثلا؟ لماذا؟ نقول لأن أصله الإله، أصل شوف دي الكاميرا لها، لأن لفظ الجلالة الله جل جلاله أصله، أصل هذه اللفظة الإله سبحانه وتعالى.
الإله. إذن هذه الهمزة هي في الحقيقة همزة لام التعريف، الهمزة لام التعريف. نعم. ثم نطقتها العرب الله الله، وصارت هذه اللفظة علما على الله، على ربنا خالقنا سبحانه وتعالى، صارت اسم علم منقول من الإله. الإله بمعنى المعبود، مشتق من أله يأله. أله يأله يعني عبد يعبد. نعم. فهو مألوم يعني معبود. نعم. فالإله المعبود جل جلاله. فنقلت هذه الكلمة على الألسنة قبل نزول القرآن بأزمنة متطاولة، نطقتها العرب الله، وفخموا لامها، ونزل القرآن بتفخيم لامها كما مر معنا الله. فبقيت الهمزة على الفتح، بقيت الهمزة على الفتح لأن أصلها همزة وصل دخلت على لام التعريف. طيب، قلنا منذ قليل إن همزة الوصل من قواعدها أنها تثبت في ابتداء الكلام وتسقط في بدء الكلام. ما في داعي هذا الجزء استغل عن هذا الجزء. نعم، تسقط في بدء الكلام وتسقط في درج الكلام. درج الكلام يقدر ولو بحرف واحد كما كتبنا منذ قليل، وابن عباس قلنا يعني لو دخل على الكلمة حرف واحد على الأقل فإن همزة الوصل تصبح حينئذ في درج الكلام وتسقط من اللفظ لعدم الاحتياج إليها حالة إذن، لعدم الاحتياج إليها حالة إذن. طيب، أنا في عندي شيء اسمه الاستفهام، من الأساليب المعروفة في اللغة العربية، أسلوب اسمه الاستفهام، وله أدوات كما تعلمنا عديدة، منها الهمزة، همزة الاستفهام، منها همزة الاستفهام، همزة الاستفهام. هذه همزة الاستفهام عبارة عن همزة قطع مفتوحة. همزة قطع مفتوحة، واضح؟ هكذا أذهبت أفعلت. نعم. فهذه الهمزة التي هي من أدوات الاستفهام همزة قطع. شو يعني قطع؟ يعني تثبت في بدء الكلام وفي درج الكلام، لا تثبت أبدا ولا تكون إلا مفتوحة. طيب، أنا إذا بدي استفهم فصادف أني أدخلت همزة الاستفهام وهي همزة قطع مفتوحة على فعل أو على اسم أو على لام التعريف، ماذا يحدث؟ لما أنا أدخل همزة الوصل على فعل طبعا همزة الوصل في الأفعال كما كتبنا حركتها دائرة بين الضم والكسر، فأنا لما أدخل همزة الاستفهام وهي مفتوحة شو بيصير بهمزة الوصل؟ تصبح في درج الكلام فتسقط. فعندئذ يتضح بأنني إن كنت أخبر أو كنت أستفهم. نعم، إذا سمعنا واحد عم يقول اصطفى البنات على البنين، اصطفى بكسر الهمزة، عندئذ نقول هذه الهمزة همزة وصل، اصطى لأن الحرف الثالث مفتوح، فعندئذ فتحنا كسرنا همزة الوصل اصطفى. نعم، لكن لما نقول استفهم شو تقول؟ اصطفى البنات عن البنين، اصطفى، خلينا نكتبها لعله اذا كتبناها تتضح اكثر. هذه اصطفى، لما بدي استفهم هتجي همزه القطع المفتوحه اللي هي همزه الاستفهام، وهذه ايش؟ الفعل اصطفى البنات على البنين، فهذه الهمزة ما عادت تنطق، ما عادت تنطق. شيء كيف صارت؟ اصطفى البنات على البنين، فلما نسمع اصطفى البنات على البنين نعرف انه هذه الهمزة همزة استفهام. كيف عرفنا؟ عرفنا لانه لو كانت همزة، لو كانت هذه الهمزة همزة الفعل كان يجب ان تكون مكسورة لأن الثالثة من الفعلي مفتوح. فلما رأيناها مفتوحة ورأيناها تثبت في وصل الكلام يعني درج الكلام علمنا أنها همزة رفع. إذن القاعدة إلى الآن ما زالت مضطربة أن همزة الوصل تثبت في درج الكلام. طيب خلينا نتصور بأن همزة الاستفهام دخلت على اسم نعم استكبارا لكن لما بدي استفهم اقول استكبارا لو شفنا واحد عم يتكبر حبينا ان نوبخه نقول استكبارا يا فلان استكبارا في الارض يا فلان. لما نسمع استكبارا نعلم بان هذه الهمزه همزه استفهام وان همزه الوصل شطر فيها بحسب القاعده سقطت لانها صارت في درج الكلام. لما نسمع استكبارا اعلم بان المتكلم يخبر. لما نسمع استكبارا اعلم بان المتكلم يستفهم لانه لو كان يخبر لكثر الهمزه. واضح لهم؟ اذا شو سبب عدم اللبس في الافعال؟ انني ان اسقطت همزه مضمومه او مكسوره فانني ادخلت همزه مفتوحه. وهنا ايضا في الاسماء اسقطت همزه مكسوره وادخلت همزه مفتوحه. لكن تعالينا لنرى ماذا يحدث لو اننا ادخلنا همزه الاستفهام على لام التعريف. هذه الكلمة الآن أصلها آن آن بمعنى وقت. الآن من هذا الوقت الآن. طيب كيف أبدأ بها؟ الآن أبدأ بها وأنطق همزة مفتوحة الآن. طيب أنا عم بخبر الآن يحدث كذا لكن لما بدي استفهم بحدخل عليها نفس كلمة الآن بحدخل عليها همزة القطع المفتوحة. فلو أسقطنا بالله انتبهوا لو أسقطنا هذه الهمزة همزة الوصل كيف حيصير النطق؟ الآن بعد دخول همزة الاستفهام وحذف همزة الوصل صار النطق الآن. وقبل دخول همزة الاستفهام كان النطق الآن لأننا قلنا ننطق همزة مفتوحة فحذفناها وعوضنا عنها أو لا نقول عوضنا وأدخلنا على الكلمة همزة مفتوحة. شلنا همزة مفتوحة ووضعنا همزة مفتوحة فالسامع لم يتغير عليه شيء. كان يسمع الآن صار يسمع الآن. هنا في هذه الحالة الوحيدة تلتبس صيغة الاستفهام بصيغة الإخبار. تلتبس صيغة الاستفهام بصيغة الإخبار. ما عاد نعرف هل نتكلم عن يخبر ولا عن يستفهم لأنه عم ينطق نطق واحد ممكن أن يندرج تحته حالتين الإخبار أو الاستفهام. انتبهنا؟ والسبب في ذلك أن المتكلم حذف همزة مفتوحة وأدخل على الكلمة همزة مفتوحة فكأن شيئا لم يتغير في هذه الحالة الوحيدة وهو دخول همزة الاستفهام على لام التعريف خالف العرب ونحن اللي نتكلم عليه الآن هو خالف العرب القاعدة الأم التي تقول إن همزة الوصل تثبت في درج الكلام فأبقوها. لأنهم لو حذفوها لاختل المعنى وارتبط بالاستفهام بالإخبار. لكن لم يبقوها صريحة هكذا يعني لا لم تقل العرب الآن يا فلان إذا أرادوا أن نستفهموا لم ينطقوا همزتين متتاليتين محققتين مفتوحتين لم يفعلوا ذلك وإنما أبقوها وغيروها. أبقوها وغيروها، فغيروها بإحدى طريقتين، بإحدى طريقتين. بعض القبائل العربية أبدلوها ألفا عوضا عن أن يقولوا آآ، شالوا الهمزة الثانية ووضعوا مكانها ألف، فقالوا آآ فصارت همزة ممدودة. وبعض القبائل العربية غيروا هذه الهمزة الثانية وهي همزة الوصل، أبقوها لم يحذفوها ولكن غيروها ليس بالإبدال وإنما بطريقة أخرى هي التسهيل، هي التسهيل. نطقه هكذا الآن الآن، نعم. فلو حبينا معرفة التسهيل نقول التسهيل، التسهيل إذا تحبوا تكتبوا، التسهيل هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها، هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. أنا لما بدي أسهل همزة مفتوحة مثل هذا المثال الآن آآ، بدي أسهل همزة مفتوحة، طبعا أنا بدي أسهل الثانية اللي هي همزة الوصل، أما الأولى همزة الاستفهام هذه محققة ما في عليها غبار، فإذا أردت أن أسهلها أنطقها بين الهمزة المحققة وبين الألف، بين الألف هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وبين حرف المد المجانس لحركتها. شو حركتها؟ كما نرى الفتح، نعم. شو بناسب الفتح من حروف المد؟ الألف، لأن الفتحة ألف صغيرة كما علمنا، فأنطقها الآن قولي هذا الهمزة الأولى الآن وقد عصيت، نعم. طبعا لما قلت الآن ما في عندي حرف مد، فلذلك ما في مد، في عندي همزتين، الهمزة الأولى محققة اللي هي همزة الاستفهام، والهمزة الثانية مسهلة اللي هي همزة الوصل، لم تثبت في جذر الكلام بل بقيت ولكن غيرت بالتسهيل، نعم. هذه كيفية. الكيفية الثانية أن أبدل همزة الوصل ألفا، فعندئذ ينشأ عندي مد لازم. ليه؟ لأن هذه صارت ألف وبعد منها عفوا ألف وقلبها مفتوح يعني حرف مد، وبعد منها حرف ساكن سكونا أصليا وهو اللام، فينشأ مد لازم باعتبار أن اللام ساكنة غير مشددة، فهو لازم كلمي مخفف، لازم كلمي مخفف. فأقول الآن وقد كنتم به تستعجلون، وأقول الآن وقد عصيت قبل، وأقول الآن وقد كنتم، وأقول الآن وقد الآن وقد عصيت قبل، نعم. طبعا قلنا منذ قليل التسهيل هو النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها، نعم. لكن حفظ صاحبنا ما عنده إلا همزات مفتوحة مسهلة، هي الآن هذه في موضعين في سورة يونس، الذكرين في موضعين أيضا، والله في موضعين، الذكرين طبعا الزا المشددة هذا مد لازم كلمه مثقل لو أبدلنا، لكن لو سهلنا الذكرين حرم أم الأنثيين الله خير أما يشركون الله أذن لكم الله أذن لكم أو الله خير أما يشركون، نعم.
العصر ما عنده إلا همزة مسهلة مفتوحة. عنده هذه المواضع ثلاث كلمات في ستة مواضع، ثلاث كلمات في ستة مواضع. قال أنا موضعين، قال الله موضعين، قال ذكريني موضعين. العلماء يقولونهم اختصارا باب آل ذكريني، وبعضهم يقول باب آل أنا، باب آل أنا يعني آل أنا وأخواته، اللي هي آل وهو آل أنا وآل ذكريني، ثلاث كلمات في ستة مواضع. كل واحدة من هذه الكلمات يصح فيها الإبدال ويصح فيها التسهيل. لكن في الحقيقة بحسب الطريق الذي نقرأ منه، فبعض الطرق عن حفظ روت الإبدال فقط، وبعض الطرق عن حفظ روت التسهيل، وبعض الطرق روت الوزنين. حفظ من طريق الشافعية الذي نقرأ وتقرأنا به رواها بالإبدال والتسهيل بالوزنين، فلكنا أن تقرأنا وتقرئنا الآن بالمد والآن بالتسهيل. طبعا إن تلقيتن ذلك وإلا كيف تكون تقرؤها؟ التسهيل ممكن الغلط يوقع فيه الإنسان نوعين من الغلط. النوع الأول أن يحقق الهمزة الثانية، أن يقول الآن وقد عصيت، الله أذن لكم، الذكرين حرام. فهذا الإنسان شو بيكون عميل؟ يكون حقق الهمزة الثانية، وهذا غلط. الخطأ الثاني الذي ممكن يقع فيه الإنسان أن يبدلها هاء خالصة، أن يبدلها هاء خالصة، وذلك بسبب قرب مكان الهاء من الهمزة. أنتما تعلمنا بأن ابن الغزالي رحمه الله قال ثم لأقصى الحلق همز هاء، همز هاء، فمن أقصى الحلق الهمز والهاء، فبقرب المخارج المبتدئ اللي ما له متدرج ولا له متلقي، تلقي صحيح، ممكن يقول أهل الآن وقد عصيت، أهل الذكرين حرم، أهل الله أذن. هذا شو يكون عميل؟ بيكون أبدلها هاء، وهذا غلط، ونحققها وقال الآن غلط. فهذول الغلطين صايرين يعني طرفين، إما تحقيق الهمزة أو إبدالها هاء. التسهيل صاير سبب له إبدالها وله تحقيق. الآن الله أذن لكم، الذكرين حرم، ولنا الوجه الثاني اللي هو الإبدال. طبعا بتطور بالنسبة للي ما له متلقي، الإبدال أسهل من التسهيل، الإبدال أسهل من التسهيل. حفص رحمه الله كما تعلمنا روى عن شيخه عاصم كلمة واحدة بالتسهيل قولا واحدا، ما في عنده وزين زي هذه، وهي كلمة أعجمي بصورة أعجمي همزة قطع، ليست مثل بحثنا، هذه الكلمة ما هي زي بحثنا، بحثنا همزة قطع دخلت على همزة وصل، بينما هنا أعجمي همزتها همزة قطع دخلت عليها همزة الاستفهام، وهي كما قلنا منذ قليل همزة قطع أيضا، فصار عندي همزتا قطع مفتوحتين. فالأصل أن أقول أعجمي عربي، هذا الأصل، لكن حفصا رحمه الله ما هكذا رواها عن شيخه عاصم، وإنما رواها بتسهيل الثانية، رواها أعجمي لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، أعجمي وعربي، أعجمي وعربي. نرجع بقول ممكن الواحد يغلط أحد غلطين، يقول أعجمي وعربي بكون هم زادها نصفين، وممكن يقلبها هاء يقول أعجمي وعربي، هذا كمان خطأ، فإبدالها هاء خطأ وتحقيقها عند حفظ خطأ، أما عند غيره مو خطأ. فيه من القراء من يقول أعجمي بهمزتين. نعم. أما حفص رحمه الله قرأ هذه الكلمة بالتسهيل قولا واحدا ما في إلا كده. عند غير حفص في عندنا همزات مضمونة مسهلة مضمونة. أنزل عليه الذكر بيننا قل أنبئكم. وفي عندهم همزات مكسورة مسهلة. أإذا كنا عظاما نخرة أإنا لمردودون في الحافرة أإنا ليس أهنا ولا أإنا لكن حفظ ما عنده همزات مسهلة مكسورة ولا مضمومة ما عنده إلا مفتوحة. اخترب العشراء كنت أريد أن أتكلم عن مخرج الضاد لكن نتكلم عليه إن شاء الله تعالى إذا ربي أحيانا في مطلع الدرس القادم نتكلم على مخرج الضاد ثم نتكلم على الوقف والابتداء. هذا البحث انتهى. إذا في سؤال عن موضوع دخول همزة الاستفهام على همزة القطع دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل والإبدال والتسهيل أو على البحث الذي قبله البحث قبله ما كان بحث إنما ملاحظة موضوع الإصمات والإجماع. فإذا كان في سؤال نسمع السؤال إذا ما في سؤال بحب أحسن الأخوات تقرأ تفضل.
في الأفعال اللي هي الهمزة الصوت اللي دخلت على فعل مضمون جمع عارض وجاءت كثرة الهمزة الصوت المكسورة زي إنبو أو إنشو
كيف يأتي؟
الفعل اللي هو ثالث الفعل زي إنشو ثالث الفعل مضمون جمع عارض هنبدأ بهمزة الصوت المكسورة
عند دخول همزة الاستفهام
همزة توصل لا همزة توصل انشو
هذا فعل مجرد هكذا
ايوه
طبعا لا نبدأ بحسب الاصل انشو الشين ما هي مضمومة هي في الاصل مكسورة انبو الضاد في الاصل مكسورة هذا شيء تعرفوه لما تعرفوه اذا ما تعرفوه لا اشرحوا تعرفوه ما في داعي نضيع الوقت
لا نعرفه
نشرحه سألوا زميلاتك
لا خلاص ممكن سؤال خارج الدرس بس يعني ممكن
تجريب ولا لا
لا بالتجريب طبعا تجريب درس الهمزة الوصل يعني مثلا أنا سألت هذا السؤال وهو مثلا احنا بنقول الإطباق اللي هو ثلاثة ما يحادي اللسان والحنك الأعلى على اللسان
لا ما في دقيقة
لا في
مين الإطباق يا أختي اسمعي
أيوه.
الإطباق انطبقت على ما يحاذيها من الحنك الأعلى لكن لما بتقولي أو بطرف لسانك
الخارج
عن
أيوه لمسة
عند الأسنان عند الأسنان أو بالله عليك مين من ظهر اللسان
أيوه صح
مين التفق ما التفق وإنما يقترب او يعني هي
اقترب من
هي الاسنان العليا هي الاسنان العليا هي الاسنان العليا هي اللسان او طرف اللسان يقترب مع اطراف الثنايا العليا لكن بنفس الوقت اللسان شو عم يعمل عم يحاذي غار الحنك الاعلى محاذاة شديدة هذه المحاذاة تولد فوق ظهر اللسان تولد هواء مضغوطا او بتلاقي هالمنطقة انحفر فيها صوت صار صوت محصور عرفت شلون صار صوت محصور يعطي الصوت قوية لانه صار مضغوط كل شيء مضغوط بيكون قوي كذا يأتي او فهالمحاذاة الشديدة للسان لغار الحنك الاعلى ولدت في هذا التدريب في هذا الفراغ داخل الفم هواء محدوثا مضغوطا فالعمل هذا بسموه اطباق فلذلك العلماء كما تعلمين فاضلوا بين اطباق الحروف الاربعة فقالوا ان هذه الاربعة ليست على درجة واحدة من الاطباق فالاطباق يأتي ليس فقط الالتصاق لابد ان نقول الالتصاق بس لما كانت الضوء
كده الاخوات يعني اللي سأل يعني سؤال
هذا السؤال انطباق طائفة من اللسان على ما يحاذيها من غار الحنك الاعلى محاذاة على ما يحاذيها من غار الحنك الاعلى او محاذاتها له محاذاة شديدة.
يعني لحظة
بس سألوا
مثلا
ننسى المخرج
النون او الراء او
اللام،
انا
فيها برضو محاذاة للحنك الاعلى لكن ما في استعلاء.
ايوه قلت لهم انا يعني ذكرت ذلك، بس يعني برضو اريد يعني
توضيح لو سمحت
اكثر.
لا الاطباق لا شك انه مرتبط بالاستعلاء ارتباط وثيق جدا.
أيوة.
ارتباط وثيق جدا يعني فكل حرف مثبت مستعلاء.
ايوه يعني
ليس استعلاء لما نقول ان ان شايفه ان
ايوه
مين الاستعلاء؟
ما فيها
استعلاء. لما نقول اد فبالدال والطاء في تلك النون بالدال اد اب فالاستعلاء له دور كبير في الموضوع.
ايوه شكرا جزاك الله خير. سنقرا ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان.
التفشي قدرتي يا اخي قدرتي يخلي الهوى يطلع بتدفق منش. اعوذ بالله منش.
اعوذ بالله من الشيطان.
هاي الاسنان العليا اليد هذه وهذه اليد الثانيه هي اللسان. طرف اللسان على طرف الاسنان العليا الطرف على الطرف. او لا منطلع الثاني هيك لبرا نخلي بس لبرا ولا كمان نخليه هون. انا شفت بعض الناس بحطوه هون اعتبروا وين بروح تحطوه هو هون عند اللحم يعني بحجة انه هذه الحروف اسمها الحروف اللثوية نسبة الى اللثة واللثة هي اللحم النارض حول الاسنان فبروح بيزعلونا طرف لسانهم وين عند اللحم فوق فوق الاسنان ليش؟ قال ما هي اسمها الحروف اللسانية لكن هذول اللي قالوا هالكلام الله يهديهم فاتهم ان العرب تسمي الشيء بما زاوره احيانا العرب تسمي الشيء بما زاوره. نعم العرب سموا هذه الحروف الثلاثة الحروف اللسانية نسبة الى اللسة ولكن لانهن يخرجن من قرب اللسة وليس يخرجن من اللسة في نفسها. فالحروف الثلاثة هذه كما وصفت لك يا اختي هذا طرف اللسان وهذه الاسنان العليا نضع طرف اللسان على طرف الاسنان. قال ابن الجزري رحمه الله والظاء والزال وسى من العليا يعني الاسنان العليا من طرفيهما من طرفيهما يعني من طرف اللسان وطرف الاسنان لفوق هيك ما بيصح ولبرا طلع نص لسان حتى كمان ما بيصح انتبهتي يا اختي الطرف على الطرف
يعني في أي شيء خالص خارج من اللسان أبدا؟
الطرف على الطرف واضح العبارة أو إن كان ولا بد فهو ملي مترات بسيطة ملي متر ولا اثنين أو ظاهر يطلع كذا ما بيمشي الحال.
طب لو سمحت في التعريف يعني طرف اللسان من جهة ظهره
نعم
يعني
هذا الظهر
ايوه معروف الثنايا العليا
ايه ايه
يعني مش على الطرف الدقيق بالمرة ادخل شوية
نعم يا
مثل الطرف الدقيق من اللسان يعني ادخل شوية لظهره
شيء بسيط قلت لك شيء بسيط جدا نعم
جزاك الله
ويه.
بالنسبة للأخفاء هل من الأخفاء مناسب؟
أخفاء النون يعني؟
أيوة أخفاء النون ثابني عند حروف الأخفاء طبعا أخفاء النون ثابني
يعني والله هذا البحث يعني اختلف العلماء وأنا أتوقف في هذا البحث عرفت شلون؟ في نصوص يعني من يقول كما قلت أنت في يعني من أطلق العبارة ف يعني
يعني اخفاء بحثه شوي